بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير
سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل فترة، جاءت أحداث غزة والعطلة، وتوقفنا عن إكمال سورة الكهف، وإن شاء الله سنواصل، وكما وعدتكم بإذن الله لن ينتهي هذا الفصل إلا ونكمل السورة. كما قلت لو خصصت لها، يعني إن بقي فيها شيء أخصص لها أياما مستقلة حتى تكتمل، وإذا اكتملت بإذن الله أسأل الله أن يختصر خروجها كاملة، لأن هذه السورة أيها الأحباء سورة عظيمة، وأردت فيها الأحاديث في فضلها وقراءتها في كل يوم جمعة، وأيضا أنها فوات سورة الكهف أو 10 آيات من آخرها كما رجحنا، وإن كان الأرجح كما في نص الحديث في قصة العصمة من الدجال. فقراءة هذه السورة أن تكون أيضا بأن نفهم دلالاتها، لأن ما جاء الأجر فيها أيها الأحبة في تخصيصها في يوم الجمعة وفيها هذه المعاني العظيمة وهذا الفضل العظيم إلا لدلالتها. فكل إنسان أن يقرأ وهو يدرك، هذا هو المراد أيها الأخوة، لأننا نلحظ أرجو أن وفق في بيانه، ولا بد أن نعالج هذه المشكلة. الناس يقرؤون القرآن الحمد لله الآن، بل كثير من يحفظ القرآن، لكن يلحظ ضعف، أقول تأثير القرآن على كثير من هؤلاء الناس، ضعف تدبر القرآن. يعني كثير من الناس اقتصر على التلاوة فقط أو على الحفظ فقط دون التدبر، لأن أيها الأحبة لو حدث والله التدبر على معناه الصحيح تغيرت الأحوال. الآن في دورة في مقامة في القصيم بدأت بالأمس وشارك فيها بعض المشايخ، أثر التدبر في تزكية النفوس ومجالات التدبر، محاضرة اليوم حسب علمي، ويوم الثلاثاء بإذن الله سألقي موضوع أثر التدبر في نهضة الأمة، فسأقف مع أدلة بعضها عرضت عليكم كما في قصة التيه وغيره. أثر التدبر في نهضة الأمة إشكال إلى الآن في نوع، من حيث لا نقصد، نعم، وإلا لو قصد هذا المأساة، لكن لم نقصد، من تأثير القرآن عليك. الإنسان كثير من يقرأ وكأنه فقط مجرد البركة والأجر، ما ينتبه لتأثير عليه، والمقياس الذي ذكره العلماء يسير جدا. بين الله سبحانه وتعالى، هل أنت بعد قراءتك آيات من كتاب الله تزداد إيمان وقرب إلى الله أو لا؟ إن كنت تزداد إيمانا وقرب إلى الله فأبشر بالخير، فأنت حققت الأثر المراد من القراءة. تليت عليهم آياتنا زادتهم، الذين تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، مجرد التلاوة تزيد في الإيمان، ليس فقط لأن كسب الأجر أو الحسنات أو أن في مجلس، هذا لا شك، لكن من تأثير الكلام. ولذلك سبق أن أشرت أن كيف كان منهج التربية والدعوة بالسماع والاستماع ضعيف عندنا الآن. أحيانا يؤثر في بعضنا في محاضرة تلقى كاملة أكثر ما تؤثر في آية، بينما الصحابة والسلف كان يؤثر فيهم القرآن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر فيه القرآن. فلذلك ضع هذا المقياس لنفسك، عندما تنتهي من ختمة أو قراءة سورة أو قراءة الكهف يوم الجمعة، هل أنت فعلا تأثرت وازداد إيمانك وتغيرت حياتك في نفسك في بيتك في عائلتك؟ فأنت تسير على خير. وإن وجدت أنه لم يحدث ذلك فهناك إشكال لابد أن تعالجه، لأن في قاعدة كونية، إما أن تتقدم أو تتأخر، فإن لم تكن تتقدم فأنت تتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. وأقوى مؤثر في القلوب والنفوس هو القرآن، وحل المشكلات هو القرآن. ولذلك اسمحوا لي لكثرة التركيز على هذا الجانب، لأن فيه تساهل بمقدار التساهل عند البعض، والتفريط سأركز عليه حتى يستقر الأمر. يعني مثلا عندنا قبل 30 سنة أو 40 سنة ما كان هناك العناية الكبرى بحفظ القرآن إلا أفراد، فكان هناك قوة وتركيز، حتى الحمد لله الناس الآن ساروا بمئات الآلاف لحفظ القرآن وتجويده، إذا يعني فعلا ساروا في الخط الصحيح. إذا كذلك نحتاج في موضوع التدبر إلى وتأثير التدبر إلى مثل هذا النوع في طروحاتنا. أتمنى أن تكثر الدورات في المدارس في البيوت في القرى، يعاد الناس إلى كتاب الله جل وعلا، والله سيجدون حلولا لمشكلاتهم. في جدة قلت لكم عندهم الشعار القرآن هو الحل، صحيح القرآن هو الحل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فما أحرانا يا أخوان نربط أنفسنا وأولادنا وبيوتنا وأهلنا بأمورنا الخاصة والعامة وأمور الدولة بالقرآن. طبعا عندما نقول بالقرآن السنة باللزوم، من لزوم القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قطعا لا يفهم أن نفرق بين هذا وهذا. فإذا أقول هذه السورة أريد أن نقرأها في يوم الجمعة ونحن نتصور معانيها وآثارها. ولذلك أواصل لما بدأ الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. قال نقص عليك نبأهم بالحق أي بالصدق والفصاحة والبيان والعلم. لماذا؟ لأن لو قرأنا الآن بعض كتب التفسير ستلاحظون أيها الأخوة أقوال لا أصل لها، حتى كما قلت لكم وجد من يقول لنا أصحاب الكهف في المغرب عدة أماكن يقولون هم أصحاب الكهف، وقصص تنتج وخيالات. فجاء الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أي طلبا بالحق، أما ما عدا ذلك فليس بالحق، ليس عليها دليل، ليس عليها بينة. فإذا من أين نأخذ مثل هذه القصة وقصة يوسف وغيرها من قصص القرآن وهي كثيرة جدا؟ نأخذها من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قص علينا، وقص الحق وقوله الحق وهو أحسن القصص كما بين الله جل وعلا. ولذلك الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا في مثل هذه المسائل لا بد منه، لأننا نجد أن بعض المفسرين رحمهم الله شطحوا في الإسرائيليات والأقاويل حتى أذهبوا المعنى الذي جاءت من أجله الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لاحظوا الربط أيها الأخوة بين الإيمان وزيادة الهدى، لا يزيد الهدى إلا بالإيمان. ولذلك جاء في القرآن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وإن تطيعوه تهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. القرآن يركز تركيز ظاهر على الربط بين الإيمان وزيادة الهدى. وآية قوله تعالى يؤمن بالله يهدي قلبه، قال العلماء لاحظوا يثبته عند المصائب وعند المحن وعند الشدائد وعند الفتن وعند تقلب الأمور. فأحد الأخوة ذكر مقياس جميل جدا، يقول إذا وجدت أن قلبك يضطرب عند محنة من المحن أو عند المصائب أو عند المحن فإنه نقص في هداية قلبك. يقين، لأن الله قال ومن يؤمن بالله، هنا الجواب من شرطية يهدي قلبه. فإذا وجدت أن قلبك يصاب باضطراب أو بفزع غير معتاد ففيه نقص في إيمانه، كما قلنا في سورة العنكبوت سابقا إن الصلاة تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت إنسانا قال يعمل المعاصي وحاشاكم من ذلك فإنه يقين نقص في صلاته، لأنه لا صلى الصلاة الحقيقية التي شرعها الله في الصلاة، إن الصلاة المشروعة التي أمر الله بها يقين ستنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما عند الإنسان من معاصي وآثام وارتكاب تزيد أو تنقص قطعا بمقدار نقص في الصلاة. ما الحل؟ الحل أصلح الصلاة، فإذا أصلحت الصلاة صلح الباقي. فكذلك هنا من يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا رأيت أن قلبك أصابه ضعف أو اضطرب وخاصة مع المحن التي نعيشها الآن والفتن والشبهات والشهوات فهو قطعا نقص في الإيمان. وإن تطيعوه تهتدوا، يقين هذه مسلمات. ولذلك أيها الأخوة في تفسير الأحداث وإن تجاوزت قليلا لابد أن ننطلق في فهمنا لكتاب الله أيها الأخوة من اليقينيات. دعوني أضرب لكم مثلا، الآن بعض الناس مثلا يصاب بأمراض أو يتخرج ويبحث عن وظيفة ما يجد وظيفة أو يدخل في تجارة مرة وأخرى وثالثة ورابعة وخامسة ويخسر، وهذا كثير طبعا. الإشكال أين وقع؟ الإشكال عندما يسيء الظن بربه، حتى البعض قد يقولها بقلبه وقد يقولها بلسانه. لماذا أنا يا رب؟ لماذا فلان زميلي تخرج وتوظف بسرعة وأنا لم أتوظف؟ لماذا زميلي يربح؟ هو قد لا يقولها صراحة لكن موجودة في القلب في نوع من اليأس في نوع من القنوط. سببها يا إخوة عدم الانطلاق من المسلمات. ما هي المسلمات؟ أول مسلمة أن الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، يستحيل الظلم عليه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. طيب خلصنا أن الله لا يظلم أحدا، ننتقل للطهر. أن الله جل وعلا حكم عدل، وهي مرتبطة بالأخرى. فإذا كان يقين أن الله عدل، بل هو أعظم ذلك برحمته، فإذا انطلقنا من مثل هذه المسلمات وانطلقنا أنه رحيم، فمعناه ليس المشكلة لماذا تعيد الأمر لله جل وعلا؟ أقصد أسباب ما فيه سببها أنت. ارجع للآية الأخرى، وما سبقكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أننا تعاملنا بهذا المنطق والله لانحلت مشكلاتنا. وما يمكن أن نتطرق إلى قلب الإنسان أن الله يريد حاشاه من ذلك أن يضره، وحتى لو كان ظاهره الضر، ربي إني مسني الضر إلا ليرفع من مقامه، ليرفع من درجاته. يقول أحد الأخوة، وأنا أحرر لكم هذه المعاني قبل يومين، يقول انطلقت من هذه المعاني في حياتي، يقول من فضل الله علي وصلت عندي قناعات راسخة في عدل الله وفضل الله ورحمة الله وعدم وقوع الظلم ولا يظلم ربك أحدا، فبدأت أعالج مشكلاتي وأحوالي في ضوء إعادتها إلى نفسي. يقول فوالله إنني أعيش سعادة. نعم لا أقول، يقول أنا أحس بها، وجدت أناس يقول يقابلونني ويقول أنت رجل سعيد، نحن أنت عندما نراك نشعر أنك تعيش في سعادة. ويقول وقد مر والله يا أخوان هذا الأخ، فأنت والله ثبات التوفيق ولا أرضى بذكر اسمه، مر بمحن وابتلاءات كثيرة جدا لا أريد أذكرها. يقول والله إني أعتبر منذ ولدت إلى اليوم كل حياتي في سعادة، مع أن مظهرها بعض مظاهر حياتي وامتدت سنوات في تقييم الناس شقاء شقاء، قد تكون ديون، قد تكون سجون، قد تكون أمراض، قد تكون أسباب. ويقول كل حياتي أجدها سعيدة متوازنة. لماذا؟ لأنه أبعد أمشي الظن بالله جل وعلا، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وبدأ يعيد كل أمر لنفسه أو لزوجته وأولاده من هذا المنطلق. بهذا تستقر حياتك حتى تبحث عن الطريق الصحيح، لأنك إذا أحلت إلى جهات أخرى لا تملكها لن تصل إلى النهاية، لن تصل إلى الحل. لكن عندما تعيد الأمر إلى نفسك تقفز التقصير والخطأ بأنها ستصل إلى الحل، ستصل إلى العلاج، وتأخذ بالأسباب الشرعية التي موجودة أيضا في القرآن. بهذا منها موضوع الإيمان كما قلت. فإذا وجدنا في أنفسنا بعض الناس يلاحظ فعلا عنده اضطراب في حياته، عنده قلق، في سبب، ابحث. نعم يقين سبب، لكن السبب من عندك أنت، ومنها نقص ومن الله يهدي قلبه وإن تطيعوا تهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تخفى على أمثالكم. إذا هذا يا أخوان، ولذلك لاحظ قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لاحظوا كيف الآية شدتها، استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني إن لم تفعلوا ما الذي يحدث، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم تأتي آية بنفس سورة الفرقان، اسمها الفرقان، عفوا ليس سورة الفرقان، سورة الأنفال. يأتي بعدها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان الآن تصور لو أنت في الطريق تائه، ما معك ماء، خائف، وجل، أظلم عليك الليل، وقيل لك إن دلالتك على الطريق بين يديك، هل هناك عاقل لا يفعل هذا؟ أبدا والله. قد يكون فعلا انتبه معه في السيارة، لكن معه سيارة أو في جيبه دليل يدله على الطريق، لكن نفسه يرجع إليه، أو معه جوال عرف رقم وتستطيع أن يتصل به ويجب أن ينقذه، هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ يفعل. هنا إن تتقوا الله جل لكم فرقان. أنتم تشكون الآن من المشكلات في هداية الطريق، سواء الطريق الحسي أو المعنوي، في طريق الإيمان، في الفتن، الجواب واضح. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومرارا سمعت من المشايخ يعالجون والله كثير من المشكلات في تدبر سورة الطلاق، مع أنه بعد ما إذا أرسلت أحيانا لبعض الأخوة أصحاب المشكلات يستغرب ليش الطلاق؟ الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية بحد ذاتها مخرج في مشكلات الشخصية والبيتية والمالية والعملية، وعمليا من باب اطمئنان القلب، إلا ما نحتاج أن نثبت القرآن بتصرفاتنا. لا أحصي الحالات التي فعلا طبقوا تدبر هذه السورة والأخذ منها فيها وخلصوا أحيانا خلال أيام عبد الفزيد الضنقص. إذن إلى بين أيدينا يا أيها الذين آمنوا أنت تقول لا جعلكم مرقانا، كم يأتي من الشباب يقول نتبع من اختلطت علينا الأمور؟ أبدا يا أخي الكريم، ما تختلط عليكم الأمور، والذين جاهدوا فينا نهدي الناس بيان. يا أيها الذين آمنوا أنت تقول الله جعل لكم مرقانا. ولذلك هؤلاء أصحاب الفتية يقول الله جل وعلا نحن نقصنا عليك ربهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، هنا وزدناهم هدى نتيجة تلقائية وربطنا على قلوبهم. لاحظوا هنا جاءت عند الفتنة، يحتاج الإنسان إلى هذا الجانب، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لأن في الفتن تحتاج إلى الربط على القلب أيها الأحبة، كما ربط الله جل وعلا على قلب أم موسى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الربط على القلب أيها الأخوة هو من أحوج ما نحتاج إليه اليوم مع الفتن والمحن والبلاء وحماية الباطل وكثرة المروجين للباطل وكثرة من يثير فتن حتى بعض محسوبين على أهل الخير. فلذلك نحتاج إلى الربط على القلوب، نتيجة هي للتقوى، لما قال سبحانه وتعالى أنهم آمنوا، وبين سبحانه وتعالى فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ وسبحانه سماهم فتية لأن الشباب بطبعه غالبا فيه الطيش، فيه قلة التجربة، فيه قلة الخبرة، فيه الاندفاع. فالله سبحانه وتعالى قال وربطنا على قلوبهم فإنهم فتية ولكن يعجب ربك من شاب ليس له صبوح. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من؟ شاب نعم نشأ في عبادة الله وفي طاعة الله جل وعلا. فلاحظ التركيز على الشباب. فلذلك نص الله على اليوم نحتاج إلى موضوع الشباب الحقيقة والعناية بالشباب. ولذلك بنو إسرائيل أخذنا في التين في الأسبوع الماضي لما جيل الكبار وصل إلى أن أغلبهم ما عدا من استثنى الله جل وعلا فاسقون، فلا تأس على القوم الفاسقين. خلاص 40 سنة تعطل الجهاد بسبب فسق هؤلاء الكبار، هؤلاء في سنة وقلة علمهم وإيمانهم، وبقي قلة موسى وهارون ويوشع والرجلان وأمثالهم عليهم السلام. من الذي فتح بيت المقدس؟ نعم الجيل الجديد، جيل نشأ في التير، جيل من الشباب، هذا اللي تحتاجه الأمة. ولذلك ما هناك طريق مسدود، لأن البعض يصل يقول طريق مسدود. عندي ندوة بعد يومين في إحدى الجامعات فقال نريد لقاء مفتوح، كنت أعطوني بعض المحاور، أرسلوا لي رسالة طريفة قالوا أنت دائما متفائل. هذا التفاؤل حقيقي؟ هذا تطيب لنفوس الناس؟ والله أني جالس متعجب يا أخوان، تطيب لنفوس الناس؟ العام عندنا يقولون أملزق يطيح، أملزق يطيح، والكذب حد قصير. نعم لو كان مجرد تطويل النفس ما ثبت، بل والله اني اقف متعجبا، والله اصدقكم قولي يا اخوان، والله ما اقول الا على الله ينفع بها، انكم ليش الناس ما يتفاءلون؟ وأدلة التفاؤل ظاهرة في الكتاب والسنة وفي الواقع. المشكلة انهم هم وضعوا امامهم طريق مسدود، واحد يمشي يقول الباب مغلق ما اخرج، يا اخي طيب رحنا من هذا باب وهذا باب، قال لا يفتح هذا الباب لا معناه طريق مسدود، الباب مغلق، صح وصادق الباب مغلق، لكن في ابواب مفتوحة. ففي اشكال الحقيقة اغلاق القلوب اخطر شيء، وإن شاء الله سأجيب الأخوة بالتفصيل عن هذا الموضوع لإقناعهم يقينا بإذن الله أن التفاؤل ما لدينا من العبارات ما استطاع نعبر فيه عن تفاؤل في الحاضر والمستقبل، ما أقول في المستقبل بل في الحاضر، وهو ينطلق من أسس من القرآن والله أخبر، من أسس من كتاب الله جل وعلا. فإذا هؤلاء الفتية ما يأسوا، كما أن موسى ومن معه لم ييأسوا، فلا تعس على القوم الفاسقين. حتى جاء جيل جديد و فقاد الأمة وفتح بيت المقدس، نسأل الله أن يكون راعين بفتح بيت المقدس وأن كلنا المساهمة في ذلك، ولا نكون كأولئك أصحاب فيها الذين قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قائد. إذن هؤلاء الفتية كان لهم هذا الأثر الحقيقة العظيم أيها الأحبة. ولذلك صح توحيدهم من علاماتهم. وراجع نفسك يا اخي الكريم كما منطق الآية، صح توحيدهم، تبرعوا من باطل قومهم، لان في توحيد اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، هذا توحيد، توحيد ربوبية، توحيد الوهية، رب السماوات والارض لن ندعو من دون اله. الاول توحيد ربوبية، اثبات الخالق جل وعلا الذي خلق السماوات والارض، لن ندعو من دون اله، هذا اثبات توحيد الالوهية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد. فاولا وحد الله بفعله بخلقه السماوات والارض، رب السماوات والارض، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، ثم وحدوه بافعالهم، لن ندعو من دونه الها. جمعوا في هذه الآية القصيرة بين توحيد الربوبية والالوهية. اشار بعض العلماء لمعنى لطيف جدا، يقول اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، لاحظوا، يقول ما قالوا ربنا الذي خلق هذه الجمال او هذه الابل او البقر او الغنم، او قال خلقكم، استدلوا بدليل عقلي رائع وهم شباب. كيف؟ قال متفق عند العالم كله ان السماوات والارض قديمة، يعني قبل خلق هؤلاء يقينا، يعرفون توارث من ابائهم واجدادهم ان السماوات والارض موجودة. طيب يعرفون ان اصنامهم التي يعبدها قومهم حادثة، حادثة موجوده الان، فما يمكن ان يكون الحادث هو الذي خلق هذه السماوات والارض، فهو حجه دامره. كما احتج ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فهذا دليل يقيني استخدموه. قال كيف هذا اصنام حادثه، قد تكون بشر، قد تكون حجر، قد تكون بهائم، كيف تكون خالق السماوات والارض؟ هل يمكن ان تكون السماوات والارض بدون خالق؟ لا يمكن اطلاقا. استدل بدليل فعلا يجمع عليه، يعني يلزم الحجة. فانطلقوا من توحيد الربوبية الى توحيد الالوهية، لن ندعو من دون اله. اذا نقول نعم، اذا قد قلنا اذا شطط قولا عجيبا وبعيدا وغاليا في البعد، شط ابتعد. نعم، ثم تبرعوا من باطل قوم فقال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، ما لا يأتون عليهم بسلطان بين، نحن اتينا بسلطان بين، خالق السماوات والارض، عطونا سلطان بين. السلطان اما ان يكون الدليل او تكون الغلبة او تكون الحجة. قال العلماء المراد هنا الحجة والبرهان، ما عندهم دليل على اصنامهم وعلى عبادتهم، اذا هم تبرعوا من باطل قومهم واعلنوها، ثم اعلنوا صريحة، نعم اعلنوها صريحة انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اذ قاموا فقاموا، قال العلماء قيامهم واعلانهم ذلك امام الملك او امام قومهم او مع بعضهم، وقالوا ولذلك لا بد في كل زمان وكان ان يكون هناك من يقوم بحجه الله على خلقه، وهذا من اللوازم. ولذلك في قصة موسى وهارون وفي التيه، مع ان موسى قال الحق، خرج من قوم بني اسرائيل من ينصره ويؤيده في مثل هذه الأزمنة، إذا قام من يقول الحق فهذا خير عظيم. يعني مثلا أنا أعتبر بيان شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في تولي امرأة الولاية من الولايات الكبرى بيان قوي جدا، وقام بواجب حفظه الله ووفقه وسدده، وهو عالم معتبر، لقد يجمع عليه الناس كثير، وهو من علماء الشرع وعلماء الحديث ومن علماء الذين يدرسون من سنة طويلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال. فقيام هذا الوجه يبقى دوري ودورك ان ننشر هذا البيان وهو موجود على الشبكة. نعم، بيان قوي واضح وانكار علانية، وحقيقة اعجبني في هذا البيان ملفت وليس الاول للشيخ. الشيخ حفظه الله اعلن مواقفه كثيرا في موضوع المسعى وغيره، لكن قد نقول مسعى مسألة اجتهادية، لكن في هذا المكان اعلنها صريحة. وفي أناس مع كل أسف يرون أنه لا ينكر علانية، وكانوا يقولون دائما يحتجون بأقوال الشيخ. الآن سئلوا طيب ماذا تقول بقول الشيخ؟ الشيخ أعلنها صراحة علانية، نشر في الإنترنت إنكاره حقيقة. طبعا هو آخر بالأحد الأدلة من كتاب السنة، ليس بدعا، لكن بعض الناس مع كل أسف يتعصبون لأقوال الرجال، آخر من تعصبهم لكتاب او لاستدلالهم عفوا بكتاب او سنه مع اصحاب الهوى هكذا، مع ذلك لم يقتنعوا، وكانوا كثيرا ما يحتجون بقول الشيخ عبد المحسن، ولكن لما خالف رايهم او اقول هوى بعضهم طرحوا. هذا مرض والعياذ بالله يصاب به البعض لما لا يكون، وليس اول واحد يفعلونه معه. كانوا يقولون عن شيخنا شيخ بكر أبو زيد العلامة والإمام، ولما أثر بعض كتبه التصنيف بين الشك الظن واليقين وبعض كتبه نبذوه. كانوا يأخذون بأقوال الشيخ ابن جبرين شفاه الله وعافاه رده سالما غانما، كانوا يأخذون بأقواله، ولما أن الشيخ أعلن صريحه ومواقفه نبذوه والعياذ بالله. هذا الهوى أيها الأخوة والعياذ بالله، هذا الضلال والعياذ بالله. بل والله إنني ناقشت أحدهم في حديث أبي سعيد الخدري، قال هل أنت ترى الإنكار علاني؟ قلت نعم، إذا كان المنكر علانة ينكر علانية. قال أعطني دليلك. ما تحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليرجله بيده فإنه يستطع فرد لسانة. أبو سعيد يمسك مروان من المنبر يجره وهو الوالي مروان على المدينة، والصحابة هم الموجودون والتابعين، ما حد أنكر عليه. بل عندما قام أحد الحضور قد يكون صحابيا أو تابعيا الوهمي وينكر على مروان يقول الصلاة قبل الخطبة يا مروان، يقول له أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم هو راوي حديث من رأى منكم منكرا فهو فاهم من الحديث، ومع ذلك لم يأخذ بهذا الحديث. ويستدلون بحديث آخر عند ابن أبي عاصم له معاني وله احتمالات بينها العلماء، هذا إذا كان المنكر سرا ينكر سرا. هذا كان يحمل عليه حديث ابن أبي عاصم أن يمسك بيده، أما إذا كان المنكر علانية فيجب أن يكون إنكار علانية. إذن أقول أيها الأخوة هؤلاء أعلنوا معتدق لهم صراحة، اعترفوا اعتذلوا قومهم وفاصلوهم، وإذا اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله هذه المقاومة سهلة. فلذلك أثر الله جل وعلا عليهم وخلدهم إلى قيام الساعة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الكلام وهذه القصة العجيبة مع هؤلاء الفتية. ما أحوجنا فعلا إلى استيعاب هذه الدروس، والكتاب بين أيدينا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. إذا أخذنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بالسعادة، والله الهدى بين أيدينا والخير بين أيدينا. ولكن مع كل أسف انظر في معرض الكتاب يعرض كتب فلاسفة وكتب جهلاء من أجل الثقافة والتنوير، والله كتب ضلال وانحراف وسب لله جل وعلا ولرسوله، والأمر واضح. وادخلوا على الشبكة ترون العجائب عما هذا المعرض. ولكن نسأل الله السلامة والعافية وأن نرد ضال المسلمين إلى هداهم ورشدهم وأن يكفينا شرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.